وعلى على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط أربع. النقطة الأولى: إن من كانت وظيفته حج التمتع فلا يجوز له العدول إلى الإفراد أو القران، والوجه في ذلك واضح. فإن المكلف ما دام مأمورا بحج التمتع فيلزمه الإتيان به، بعدما كان إجزاء غير المأمور به عن المأمور به محتاجا إلى دليل، وهو مفقود. فيتعين عدم إجزاء الإفراد والقران، وبالتالي يتعين عدم جواز العدول إليهما. وهذا مطلب على طبق القاعدة. النقطة الثانية، إن هناك حالة واحدة يجوز فيها العدول من التمتع إلى الإفراد، وهذه الحالة قد دلت عليها النصوص، ولأجلها يعني لأجل النصوص التزموا بجواز العدول. وتلك الحالة هي ما إذا دخل المكلف في عمرة التمتع، بسبب سعة الوقت وبعد ذلك ضاق عليه الوقت لسبب وآخر، كما لو أحرم لعمرة التمتع في اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة من مسجد الشجرة، وبعد أن أحرم مريض أو ضاعف الطريق فلم يتمكن أن يأتي لبقية أعمال العمرة إلى أن ضاق الوقت، فهنا القاعدة تقتضي. القاعدة تقتضي شنو؟ ايش تقتضي؟ انكشاف بطلان إحرامه، لأنه أحرم للتمتع وقد انكشف الآن أنه لا يمكن أن يأتي به، فهو منذ البداية ليس مأمورا به، فيلزم أن يقع باطلا. ولكن دلت مجموعة كبيرة من النصوص ذكرها صاحب الوسائل في الباب 20 والباب 21 من أبواب أقسام الحج، وقد دلت تلك النصوص على أن المكلف يعدل إلى حج الإفراد يعني يذهب بوجهه إلى لوين؟ إلى عرفات، ويواصل أفعال حج الإفراد. وبعد أن يفرغ يأتي بعمرة مفردة كما صنعت عائشة. فإنه ورد أنها بعدما أحرمت أصابها ما يصيب النساء، فأمرها النبي بالعدول، وبالإتيان بعمرة مفردة بعد الحج. إذن هذا المورد خرج عن القاعدة لأجل النصوص، وإلا فهي تقتضي كما قلنا البطلان. وأيضا نلفت النظر إلى قضيتين: الأولى إنه بعد العدول والإتيان بعمرة مفردة بعد الحج لا حاجة إلى هدي، يعني لا يتعين عليه ذلك لأنه انقلب حجه إلى إفراء. وبالتالي يقع الحج المذكور مجزيا وتفرغ الذمة به، ولا حاجة إلى التكرار في السنوات التالية. لا هو مجزي أيضا، هاي قضية واضحة. قضية ثانية: هذا الحكم يختص بمن دخل في العمرة ثم ضاق عليه الوقت، أما من ضاق عليه الوقت قبل أن شنو يدخل في العمرة، كما إذا فرض أن السلطات في المطار منعت شخص من الدخول إلى الديار المقدسة إلى أن ضاق عليه الوقت عن إدراك حج التمتع، فهنا لا يمكن أن يعدل علما إلى حج الإفراد، بل يرجع بوجهه إلى بلده وينتظر شنو إلى السنوات البعدية. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. إذن فرق بين من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق عليه الوقت فيقلب حجه إلى إفراد، وبين من لم يدخل في ذلك وضاق عليه الوقت فلا يجوز له العدول. والنكتة الفارقة شنو النكتة؟ هو أن العدول إلى الإفراد حكم على خلاف شنو القاعدة، ويقتصر في مخالفة القاعدة على مورد النص، ومورد النص هو من تلبس بعمرة التمتع ثم ضاق عليه الوقت. اللهم إلا أن يكتم فقيه بعدم شنو يجزم، أقول يجزم وأؤكد يجزم من دون جزم ما يفيد، يجزم بعدم الخصوصية، وحيث إن تحصيل الجزم صعب فيبقى من لم يتلبس بالعمرة على طبق القاعدة. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة ليصير اشتباه، ليش أنا قضيتين بينت ضمن شنو النقطة الثانية فالتباس ليصير. النقطة الثالثة يكون يجزم، وإلا إذا ما يجزم التفت، وهي كم مرة أنا منبه على هذا الشيء، إذا ما يجزم حينئذ يصير ظن، هذا استحسان بعد. احنا فرقنا ويا الجماعة شنو هو بهذا؟ هذا هم ما تنحون منين من العلم، هذا مطلب ثاني. أنا إذا أقول أن الظن لا يكفي وإن كان قويا، أما إذا بلغ الإطمئنان هذا لا بحكم كيف يستحيل. النقطة الثالثة، إن المكلف إذا عدل إلى حج الإفراد فبعد ذلك يلزمه الإتيان بالعمرة المفردة، رغم أنه في حج الإفراد قد ذكرنا أنه عمل مستقل عن من مستقل عن العمر، فمن أدى وظيفة العمر المفردة في زمن سالف كما إذا استطاع إليها فيكفيه الاتيان، فيكفيه شنو الاتيان بمن بحج الافراد مجردا عن من مجردا عن من عن العمر، لان هذا لازم الاستقلالية بين العملين، والمفروض ان وظيفة العمر قد امتثلها، فيكفيه الإتيان بحج الإفراد. ولكن في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المورد يعني من عدل من إحرام التمتع إلى حج إفراد يلزمه أن يأتي بعد ذلك بالعمرة المفردة. والنكتة هو أن هي أن الروايات قد صرحت ويصنع كما صنعت عائشة، يعني يأتي بعمر مفردة بعد ذلك، ولم تقيد هذه النصوص الحكم المذكور بما إذا لم يأتي المكلف مسبقا، مسبقا بمن؟ بالعمر المفردة. فمن الإطلاق نفهم أنه يجب الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحج في المورد المذكور، بعد حج الإفراد في المورد المذكور. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. وحاصلها إنه في حج الإفراد يكفي الإتيان بالعمرة المفردة قبل الحج، لكن في خصوص هذا المورد يلزم الإتيان بها بعد الحج للنقطة التي أشرنا إليها. بناء على شيء سمحيد. هذه النقطة الثالثة من نقاط المفي. النقطة الرابعة وهي الأخيرة والأساسية، لأني مو أساسية، الأساسية هي هذه. إنه قد عرفنا أن المكلف لو تلبس بإحرام عمرة التمتع فإذا ضاق عليه الوقت عدل إلى شنو؟ الإفراد. ولكن السؤال ما هو ميزان ضيق الوقت؟ فهل هو دخول اليوم التاسع من ذي الحجة أو دخول اليوم الثامن أو هو شيء آخر؟ وفي هذا المجال اختلفت الروايات، وبسبب اختلافها قد اختلفت الأقوال، وقد نقل السيد اليزدي في العروة الوثقى سبعة أقوال، والشيخ النراقي في المستند الجزء، والشيخ النراقي في المستند الجزء 11 صفحة 222 نقل 5 أقوال، وقد قال صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 176 وعلى منواله صاحب الجواهر الجزء 18 صفحة 29 نقطتين شارحة، والعبارة لصاحب المدارك: جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت لا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في حد الضيق. ثم أخذ باستعراض الأقوال. إذن المسألة خلافية من هذه الناحية، فبعض الروايات دلت على أن المدار في ضيق الوقت على دخول يوم التروية، يعني يا يوم يوم الثاني. فإذا الشخص أحرم من الميقات للعمرة التمتع، العمرة التمتع، ووصل إلى مكة يا يوم اليوم الثامن، يقلب عمرته إلى حج. بعض الروايات تقول نقرأ: بينما بعض الروايات الأخرى جعلت المدار على خوف فوات موقف عرفة، بل على خوف فوات موقف عرفة بمقدار مسمى الذي هو المقدار الواجب. يعني لو خاف المكلف ألا يدرك الموقف إلى الغروب، بحيث يعني يصل إلى عرفات وش وقت بعد الغروب، هنا في هذه الحالة ينقل إحرام علما إلى إفراد، إلى حج الإفراد. أما إذا ما كان يتخوف هكذا، بأن كان يجزم أنه يصل إيش وقت يصل؟ قبل الغروب بدقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. فهذا لا يقلب إحرامه علما إلى إفراد. وبعض الروايات الأخرى ربما يظهر منها شيء آخر، وفي البداية نستعرض الروايات التي تدل أو قد تدل، يو تدل يو قد تدل، على أن المدار خوف فوات الموقف بعرفات بكامله، يعني إلى الغروب. وهي روايات متعددة، ولعل أحسنها هي الرواية الأولى. الرواية الأولى رواية صحيحة، الأولى صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة. وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 295 الباب 20 من أبواب أقسام الحج، الحديث 15. إنها دلت على أن عمرة التمتع تفوت إذا بلي على أن عمرة التمتع يبقى وقتها، مو تفوت، على أن عمرة التمتع يبقى وقتها إلى زوال يوم التاسع. يعني إذا أتم المكلف أعمال عمرة التمتع إلى شو وقت أتمها؟ إلى الزوال، فقد أدرك المتعة ويبقى على حج التمتع. ومن الطبيعي إنه إذا أتم أعمال عمرة التمتع عند الزوال فيحتاج إلى أن يصل إلى عرفات، يحتاج قد إلى فترة زمنية كساعتين بل أكثر. وحينئذ سوف نستفيد من هذه الصحيحة أن فوات مقدار من الوقت من الموقف كساعتين أو ثلاث أو أربع لا يضر شيئا، وبالتالي يكون المدار على إدراك شيء من الموقف. وقد تمسك بالتقريب المذكور من ذهب إلى القول المذكور. قال السيد اليزدي في تقريب دلالتها ومقتضاها، أي نص عبارته، كون ومقتضاها كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري، مسمى، فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس في أول شنو في أول الزوال بعرفات انتهى، يعني يتممها ويا الزوال يا هي عمرة تمام ويوصل إلى عرفات حماس من بداية. هاي شلون يصير هذا إلا طي الأرض يكون شنو طي الأرض هذا يكون أطعد، وإلا من دون طي الأرض 3 ساعات 4 ساعات يستاسف عذابة، بس يجوز أسهل من ناحية حماس شان يجوز شنو، بس شلون ما شان يحتاج إلى شنو فد 3 ساعات 4 يحتاج لأنه بلي بلي مولانا. وقال صاحب المدارك الجزء السابع صفحة 177 وهو نص في المطلوب وهذه الصحيحة كما قلنا هي أحسن ما يمكن التمسك به لهذا القول، ومن جملة من تمسك بها السيد الماتين، فإنه صار إلى هذا القول وتمسك له بمن تمسك له بهذه الصحيحة بنفس هذا التقريب الذي ذكرناه. وهو شيء جيد تعليقنا، وهو شيء جيد لو لم تعارض بروايات أخرى يكون نشوفها، هاي لو واحدة ما يخالف نشوف البقية على أي حال. هذا الرواية الأولى يوم السبت إن شاء الله، الرواية الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد.